الصوم المحرم، وذكرنا ثمانية أنواع للصوم المحرم: صوم العيدين، صوم أيام التشريق، صوم الصمت، صوم الوصال، هذني ذكرناها من المحرمات، وأيضا ذكرنا صوم المسافر، هذا من المحرمات، لأنه الروايات تقول إن قوما صاموا في السفر سماهم النبي العصاة. إذن الصوم في السفر حرام، وقال هم العصاة إلى يوم القيامة، يعني كل من يصوم في السفر عاصي. فمن المحرمات الصوم في السفر، لأن النبي سماهم العصاة. لكن قسم من الصوم المحرم صوم المريض، قالوا هذا هم محرم، صوم المريض. هنا احنا نتوقف في حرمة صوم المريض الذي ذكره العلماء انه من اقسام الصوم المحرم. لماذا؟ في السفر صوم المكلف في السفر، هذا به الدليل انه عصاة، واكو دليل ان النبي قال الصوم في السفر حرام. خب حرام بعد يوضع الدليل على الحرمة. هم عندنا كلمة حرام في صوم المسافر، هم عندنا كلمة انه من صام في السفر فهو عاصي. خب الدليل على الحرمة. بالمريض مش عندنا، بالمريض عندنا الروايات قسمين، قسم منها تقول فليفطر اذا اضر به الصوم، مرض يضر به الصوم، مريض يضر به الصوم، يقول فليفطر، امر بالافطار. طيب وعندنا قسم ثاني من الروايات في المريض، رجل كلما اضر به الصوم فالافطار له واجب، هذا قسم ثاني. طب هل ان الادله الثنين فليفطر إذا أضر به الصوم وهو في جملة من الروايات موجود، أو كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب، هي تدل على التحريم أو تدل على أن الإفطار واجب؟ أما إذا صام محرم أو ترك الواجب، الإفطار واجب تركه، ترك الواجب ليش محرم؟ ترك الواجب ترك الواجب، هاي المناقشة اللي دائما احنا نكررها، نقول اذا واحد ترك الواجب يعاقب، اما لا تقول سوى حرام، لا تقول سوى حرام، من يترك الواجب ترك الواجب فيعاقب، ايه هذا كله صحيح، اما سوى حرام، وحرام شنو؟ نهي يكون اكو، بينما النهي ماكو. صلي ايها المؤمنون يجب عليكم الصلاه، ما يصلون بعض الناس، تركوا الواجب، هو ترك الواجب ايش فيه؟ عقوبة، اي صحيح، اما فعل حراما؟ لا، الحرام هو فعل ما نهي عنه، هذا ترك ما امر به، وين فرق؟ ما فعل حرام، ترك الواجب. هنا نجي نفس الكلام نطبقه، نقول هاي الروايات اللي تقول فليفطر اذا اضر به الصوم، أصلا لا يستفاد منها وجوب الإفطار، وجوب ما يستفاد منها، لماذا؟ شلون لا يستفاد من الوجوب؟ فليفطر إذا أمر بالصوم، شلون نقول لا يستفاد من الوجوب؟ آخر أمر، شلون نقول لا يستفاد منه الوجوب؟ نقول إيه هنا الأمر لا يستفاد من الوجوب، لماذا؟ لأن هذا الأمر في مقام توهم الحظر، لأن الصائم يتوهم، هذا الصائم اولا يحرم عليه الافطار، هذا المريض هم يتوهم انه حرام عليه الافطار، يتوهم، اجى هذا الامر، اجى الامر في مقام توهم الحاضر، الامر في مقام توهم الحاضر لا يدل على الوجوب، يدل على الجواز. اذا هاي الروايات اللي تقول فليفطر اذا امر بالصوم اصلا هاي ما تدل على الوجوب، مثل المريض لما يمنعك عن اكل معين عقب اسبوعين قال لك اكل هذا النوع، يجيب؟ لا، ضرب المنع، يعني اذا اكل منع راح يجوز، هنا الامر بمعنى الجواز، الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر ما يدل على الوجوب. احنا منقول الأمر ظاهر الوجوب استثناء عندنا. الأمر إذا جاء بعد الحظر أو بعد توهم الحظر لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الجواز، هذا هنا استثناء، هنا نطبقه. فليفطر إذا أضر به الصوم، كأنه بما أن الصائم يجب المكلف يجب عليه الصوم، فإذا أضر هم بناء الوجوب باقي، توهم يتوهم فيجي إذا أضر بصوم فليفطر، هذا لا يدل على الوجوب. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني، القسم الثاني الذي يقول كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب، فالإفطار له واجب. طبعا هذا القسم الثاني يستفاد منه وجوب الإفطار، كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب، هذا يستفاد من وجوب الإفطار. أما تحريم الصوم هو يجب الإفطار، هذا الصوم، الإفطار شيء، الصوم شيء آخر ضد الإفطار، ضدان ذني، يمسك نفسه عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وعن الاحتقان، هذه المفطات، يمسك نفسه، هذا الإمساك هذا فعل وجودي. خب يجب الإفطار، خب ما سواه، من يقول هذا الصوم محرم؟ صوم محرم، هذا المريض قاعد يصوم، من يقول محرم؟ مخالفة، خالف الواجب، إيه؟ عصى يعني يعاقب، أما سوى حرام النكتة هنا، إيه ترك الواجب في عقاب، ترك الواجب في عقاب، وين المحرم؟ هذا ما يقولونه من أن ترك الواجب حرام، هذا غلط، ترك الواجب ترك الواجب عمي، حرام فيه نهي، وين النهي؟ نا ما كنا اكو امر، عطى الامر، ليش تقول سوى حرام؟ قول يعاقب، قول ترك الواجب، كل احنا وياه، قول حرام قلت لا، الحرام من فعل المنهي عنه، وين النهي هنا؟ ماكو نهي، ماكو نهي. اذا تحريم الصوم ما عليه دليل بالنسبة للمريض، الافطار واجب، ترك الواجب يعاقب، اما فعل الحرام لا، تحريم الصوم ما عليه، الا اذا قلنا بمسألة الضد ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهي باطلة، هاي مسألة الضد ما ابتعيناها نحن بالاصول، اذا قلنا مسألة الامر بالشيء يقتضي النهي، يعني هنا بالامر بالافطار يوجد نهي، اذا وجد نهي لكن وقت الكلام صحيح أنه المريض إذا صام سوى حرام لأنه منهي عنه، أما القاعدة باطلة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني ما قبلناها. طيب إذا شنو الدليل على تحريم صوم المريض؟ صوم المسافر بدليل؟ إيه ماكو دليل، هنا ترك الواجب يعاقب، إيه أما سوى حرام ماكو عليه دليل، سوى حرام. احتج بعض الفقهاء على تحريم صوم المريض مو بهاي الأدلة أنه فليفطر إذا أضر به الصوم أو كلما أضر به الصوم فليفطر له واجب، لا، قال صوم المريض حرام بدليل آخر وهو الصوم يضره والإضرار بالنفس حرام، هيك استدلوا، ما استدلوا بهاي الأدلة التي توجب الإفطار، ما استدلوا بها، استدلوا أنه هذا قاعد يضرر نفسه، وعندنا أدلة أنه لا يجوز أن يضرر الإنسان نفسه، يضرر نفسه ما يجوز. هذا الدليل أيضا باطل، لماذا؟ مو كل ضرر أنا أوقع نفسي به حرام، استدلوا يشربون سجاير ما يضرون نفسهم، يقول ضرر لكن من يقول حرام من العلماء؟ من يقول من حرام؟ هذا اللي يبيع رقي 10 ساعات تحت الشمس، هذا ما ضرر نفسه وبشر تصير سودة، لكن من يقول حرام؟ أنا إذا عندي بيت أجارب 1,000,000 بالشهر أعطيك إياه 100,000 لأنك متدين ومعمم وطالب علم، تقعد بيه سنة، شقد تطي؟ شهر 100، تطي 1,200,000، من تطلع انا اصلي حرام 5 ملايين، هذا مو ضرر؟ ايه من يقول حرام؟ اذا مو كل ضرر حرام. افرض صوم المريض ضرر، لكن مو كل ضرر حرام. اذا هذا الدليل باطل، مو كل ضرر حرام حتى نقول صوم المريض ضرر له اذا فعل حراما. لا، مو كل ضرر حرام. هواية من الاضرار اللي يسووها الناس منشول وياكل طرشي، ياكل نوم حامض، هذا مو ضرر؟ ايه ضرر، النشل تستمر تزداد، لكن من يقول حرام ان مريض يشرب لبن ياكل طرشي نوم حامض؟ مو كل ضرر حرام، انا اضرر نفسي لكن مو حرام كل ضرر. اذا هذا هم مو دليل بلي، يعني ليست القاعدة كلية كل من اضر بنفسه فقد فعل حراما، لا، 70% الناس يضرون بانفسهم مو حرام، 30% اذا ضرروا بنفسهم صار حرام 30%. ولذلك صاحب الجواهر يستدل بالاجماع على حرمة صوم المريض، يقول اجماع، ما عندنا دليل، ما عندنا اجماع على حرمة صوم. اذا تم الاجماع نعم هذا دليل، يكشف عن ماذا؟ يكشف هذا الاجماع من العلماء، يكشف عن رأي اصحاب الائمة الرواة، واصحاب الائمة رأيهم يكشف عن رأي رئيسهم وهو الامام. إيه صحيح، اذا اكو اجماع، اذا ما اكو اجماع التعبير بحرمة صوم المريض مشكل، قل المريض ترك الواجب يعاقب كل صحيح، اما فعل حراما هذا مشكل، فلا تدخلوا في حرمة الصوم، دليل على الحرمة ماكو. في العيدين اكو نهي، في ايام التشريق اكو نهي، نهي ظاهر الحرمة. في صوم الصمت اكو نهي، في صوم الوصال اكو نهي، في صوم المسافر اكو نهي، في صوم المريض ماكو نهي، اكو امر بالافطار، نهي ماكو، فلا يدخل في الصوم المحرم. طيب الان اكو عندنا نوع اخر من الصوم المحرم، وهو الزوجة تصوم بحيث تمتنع من اداء حقوق الزوج بالصوم، هذا الصوم محرم. اذا كان الصوم يلازم ترك حقوق الزوج، الاب الابن اذا صام وادى صوم الى انية الاب، هذا الصوم حرام. العبد اذا صام وادى الى ترك حقوق السيد، حقوق من يقدر يسويها اذا صام، هذا الصوم حرام.
حقوق
السيد واجبة؟ ايه حقوق السيد
اذا هم ترك الواجب، اذا هم محرم.
لا شوفوا، هنا اكو نهي، هنا اكو نهي، هنا اكو نهي، انه لا تؤذي اباك ايها الولد، اكو نهي لا تؤذي اباك، واكو انه في العبد لا تقصر في اداء حقوق السيد، لا تقصر نهي. وبالنسبة الى الزوجة لا تقصري في اداء حقوق الزوج، اكو حق للزوج على الزوجة، حق واجب، اذا بالصوم تترك الحق الواجب، اكو نهي عن هذا الصوم، يعني نهي عن ترك حق الزوج. بالنسبه الى الولد هم اكو نهي عن أذية الابوين، فاذا صوم يؤدي الى أذية هذا حرام، صوم حرام، اكو نهي. كذلك في السيد في العبد اكو نهي عن ترك حقوق السيد الواجبه، فاذا كان الصوم يؤدي الى ترك حقوق الاخرين ويؤدي الى أذية الابوين هذا الصوم حرام لوجود النهي. هذا الكلام فيه روايات انه صوم الزوج صوم الولد مع أذية الابوين، قلنا الصوم بدون اذن ما بي أذية، بس بدون اذن ذاك مكروه. صوم الزوجة بدون اذن الزوج ما بي أذية، ما بي ترك حقوق الزوج، ذاك مكروه، اتعرضنا الى بالمكروه. صوم العبد بدون اذن السيد لكن لا يقصر في حقوق السيد، ذاك مكروه بدون الاذن، ذاك مكروه. اما لا كلامنا لا، صوم الابن مع أذية الابوين، مع الأذية، صوم الزوجة مع ترك حقوق الزوج الواجبة، صوم العبد مع ترك حقوق السيد الواجبة، هذا حرام لوجود نهي. طيب المورد العاشر من الصوم المحرم صوم الدهر، هذا مورد ايضا من المحرم صوم الدهر. اكثر علمائنا قالوا حرمة صوم الدهر كله لانه مشتمل كل سنة على صوم يومين، يوم عيد الفطر وعيد الاضحى، ومشتمل على صوم ايام التشريق لمن كان في منى. اذا راح حجي اذا هو يصوم الدهر كله، يعني راح يصوم عيد الفطر وعيد الاضحى ويصوم 11 و12 و13 من ايام التشريق في منى وهو حرام. فحرمة صوم الدهر من باب انها مشتمله على صوم محرم. اذا الصوم المحرم له يومين وهو احنا اللي ما نروح المكه مثلا، او 5 ايام لمن يذهب الى مكه. فكل ظاهر الاكثر من علمائنا أن حرمة صوم الدهر جاءت من ناحية اشتماله على صوم العيدين لبعض الناس، وصوم العيدين وأيام التشريق لبعض آخر. بعضهم قال لا، صوم الدهر محرم، أكو به نهي نهي، حتى إذا ما يصوم العيدين، حتى إذا ما يصوم أيام التشريق، لكن محرم. يصوم الدهر غير المحرم هم محرم، يصوم الدهر غير المحرم، يعني يترك صوم العيدين، يترك صوم ايام التشريق، هذا هم محرم. روايات هاي ظاهرت وهو الحق. حرمة صوم الدهر ليست من ناحية اشتماله على صوم العيدين او العيدين وايام التشريق. نفس صوم الدهر بدون العيدين وايام هم محرم. روايات عندنا، روايات مثلا هاي موثق السماع قال سألته عن صوم الدهر فكرهه الإمام. كراهه هنا بمعنى المبغوضية، يعني حرمة، كراهه باللغة معنى المبغوضية، وهذا يتكلم الإمام على على الموازين اللغوية. أكو عندنا كراهه اصطلاحية متأخرة أنه المكروه يجوز فعله، هاي كراهه اصطلاحية، هذا اصطلاح جعله العلماء، هذا اصطلاح متأخر، هذا الاصطلاح المتأخر. ما تقول هو معنى الآيات القرآنية، هو معنى الروايات، لا، الآيات القرآنية والروايات قبل هذا الاصطلاح. كراهة يعني مبغوضية، يعني حرمة، مبغوض، تقول فكريه يعني بغضه، أبغضه يعني شنو؟ يعني حرام. هو لا يبغض الحلال الإمام، لا يبغض الحلال الإمام، لا يبغض الحلال، فكريهه. وقال لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أجازة، لكن مكروه، مكروه يعني مبغوض، يعني محرم. ثم قال لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما وهو صوم دانيال. هذه رواية في باب 7 من الصوم المحرم أو المكروه الحديث الخامس، فهي رواية تدل على الحرمة. ولو لم يصم العيدين، صوم الدهر هذا محرم، ولو لم يصم العيدين. رواية ثانية الصدوق بسندي عن زرار أنه سأل الصادق عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها مبغوضا، يعني لم يزل محرما، لم يزل محرما، هاي مكروه، هاي كراهة، هاي الكراهة في لسان كلام الإمام، هاي مو علماء واصطلحوا بأن الكراهة هو جواز الفعل، جواز الفعل مع أفضلية الترك، مو على ما هذولا، هذولا أئمة، كلام الإمام يحمل على المعنى اللغوي. هذه الرواية في باب 7 من أبواب الصوم المحرم الحديث الأول. وقد روى الصدوق بسنده عن حماد ابن عمرو وأنس ابن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه في وصية النبي لعلي إنه قال وصوم الدهر حرام حتى لو لم يصم العيدين. إذن لا وجه للقول بالكراهة أنه صوم الدهر مكروه. شنو مكروه؟ حرام. هاي الروايات قاعد تقول حرام، كراهة معنى حرام. أنتوا تحملون الكراهة في لسان الأئمة على المعنى الاصطلاحي الذي وجد متأخرا منكم، مو صحيح، هذا معنى اصطلاحي متأخر، ما يصير تحملون الكلام المتقدم مال الإمام والآيات القرآنية على المعنى الذي أنتم اصطلحتموه متأخرا، ما يصير.
نفس القضية كان يحكم بين الإمام العلماء المتأخرين يحكمون بأن مكروه الكراهة الاصطلاحية
إيه؟
كان يحكمون الأئمة
حرام، يقول هذا هذا حرام، قاعد يقولون مكروه.
في الحمام كان عندهم حرام؟
لا لا ذاك، لا ذاك شوفوا ذاك صلاة في الحمام بنهي، ما بي لفظ كراهة، لا تصلي في الحمام، لا تصلي في الحمام. وردت ورد نهي في جو ارتكازي يقول بعدم الحرمة في الحمام، فورد النهي لكن في جو ارتكازي يقول بعدم الحرمة، ذلك الجو الارتكازي يصير قرينة متصلة على أن المراد من النهي هنا عدم الحرمة، فراحوا للكراهة الاصطلاحية. لكن نهي، النهي ظاهره يدل على الحرمة، لكن إذا اجى النهي في جو ارتكازي يقول بعدم الحرمة، مثل ما يقول اغتسل، هذا أمر، هذا أمر، اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل للجمعة والجنابة، جنابة هو واجب، جمعة هذا يقول واجب، هذا هذا الأمر يقول واجب، اغتسل نقول لا، هذه اغتسل للجمعة هنا ورد في جو يقول أن غسل الجمعة ليس بواجب، فينقلب النهي مال الأمر مال اغتسل للجمعة أنه مستحب، يدل على الاستحباب. فالأمر والنهي كل منهما إذا ورد عن بشيء لكن الجو خلاف الأمر أو خلاف النهي فلا يكون الأمر دالا على الوجوب ولا يكون النهي دالا على الحرمة. ذاك في لا تصلي في الحمام ورد في جو يقول بعدم الحرمة، فالنهي انقلب ظهورا من الحرمة إلى الكراهة للقرينة الارتكازية. يجوز يعني الجو الارتكازي كان جواز، لأن النهي ورد في جو ارتكازي لا يقول أحد بالحرمة، لا الأئمة المتقدمين لا النبي لا هذا الإمام يقول بالحرمة، وجاء هذا هذا لا لا تصلي في الحمام، اجى النهي. فهذا الجو الارتكازي يصير قرينة متصلة على قلب النهي من الحرمة الى الكراهة. هنا ما عندنا جو ارتكازي، هنا جو ارتكازي ما عندنا على عدم حرمة صوم الدهر، وين الجو الارتكازي؟ هي الرواد تقول مكروه، هي الرواد تقول مكروه. اذا لا وجه للقول بالكراهة مع وجود ادلة على الحرمة. بلي اكو فقط رواية واحدة، هذه الرواية الواحدة بلي تقول ان الفعل جائز لكن يحسن تركه. طيب ما هي ما هي هذه الرواية الواحدة بلي؟
إيه؟
لا هاي قالت ها إيه هي رواية هاي أنا ما أدري وين هسا كاتبها أنا هنا أو ما كاتبها، بلي رواية ابن طاووس، هي رواية وردت رواية ابن طاووس في كتاب اللهوف عن الإمام الصادق إن زين العابدين بكى على أبيه، بكى على أبي 40 سنة صائما نهارا قائما ليلة، قال يدل على الجواز قائما نهارا، افرض ما يصوم العيدين، افرض ما يصوم ايام التشريق، هذه تدل على الجواز. ان زين العابدين بكى على ابيه 40 سنة صائما نهارا قائما ليلة، ولكن هذه الرواية اولا مرسلة، يعني طريق ابن طاووس في كتاب اللوف الى الامام الصادق لا نعرفه، الطريق ما نعرفه، اذا الرواية مرسلة اي اولا. ثانيا هذه ما يمكن تصديق ظاهرها، لان ظاهرها انه الامام حتى يوم العيدين صام، حتى ايام التشريق اذا كان بمنى صام خارجه، يبقى عندنا الارسال، ظاهرها ظاهرها لكن الامام قال لا يفعل الحرام. خب لكن كنت ارفع ايدنا عن هذا الظاهر لوجود قرينه موجوده انه الامام لا يفعل الحرام. اما بالنسبه للارسال ماذا تعمل؟ اذا هذه الروايه، هذه الروايه مشكل العمل بها لانها مرسله. تبقى عندنا روايه تقول مكروه وتقول انه لم يزل مكروها وكرهه، وهي تدل على الحرم، ما تقدر تحملها على المعنى المتأخر وهو الكراهة الإصلاحية، تحملها على المعنى الظاهر الحرمة في صوم الدهر حتى لو لم يصم العيدين، حتى لو لم يصم ظاهرة. ولذلك أمر بصوم دانيال، صوم يوما وافطر يوما، ظاهرة مكروه صوم الدهر، مكروه كراهة، كراهة لغوية يعني مبغوه، يعني ظاهرة هكذا، فيكون من جزء الصوم المحرم. انتهى كلامنا في الصوم، يبقى في الاعتكاف. هذا الاعتكاف يقول صاحب العروة، الاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد العبادة، يلبث في المسجد لا يخرج بقصد العبادة، يتعبد، يتهجد، يقرأ القرآن، يقرأ الأدعية، يصلي صلاة قضاء، صلاة عن أصدقائه وهكذا. بعدين يقول بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث، اللبث هو عبادة، اللبث يقصد التعبد بنفس اللبث، نفس ملازمة المسجد هو عبادة، ولو ما يصلي صلاة مستحبة ولا يقرأ القرآن ولا يدعو، بس يقتصر على الأمور الواجبة، ظهر وعصر خلاص، مغرب وعشاء خلاص، صبح بس، يقول هذا همتن، هذا همتن اعتكاف، هذا اعتكاف. ولو لم يأتي إلا بالأمر الواجب، بل لا يبعد، هكذا يقول، بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عن اللبث. إذن الاعتكاف ما هو؟ هو عبارة عن شيئين، اللبث مع العبادة، صلاة وصلاة أو مثلا قراءة قرآن، أو لا، الاعتكاف هو اللبث في المسجد فقط، لا يفارق المسجد إلا لضرورة. فالأول وهو اللبث في المسجد قال هذا عبادة، اللبث مع العبادة همات الاعتكاف. فسوى الاعتكاف قسمين صاحب العروض، الاعتكاف يصدق إذا حصل شيئان، نفس اللبث فقط من دون أي شيء خارج عن الواجب، هذا يسمى اعتكاف. الاعتكاف اللبس مع بقصد التعبد هم سمى اعتكاف. صار عندنا الاعتكاف قسمين، اعتكاف خلي مقسم، الاعتكاف اللبس مع العبادة وهو الصلاة أو الدعاء أو ذا. الثاني الاعتكاف هو اللبس في المسجد بس، لا يأتي إلا بالواجبات. طيب استحنا إذا نريد نبحث المثل نقول الاعتكاف بالمعنى اللغوي، ما هو الاعتكاف بالمعنى اللغوي؟ هو الاعتباس فقط والإقامة في المكان، هذا بعد وياها دعاء وياها صلاة وياها تضرع وياها بكاء، ما هو شيء. الاعتكاف لغة الاعتباس والإقامة في مكان ما، هذا اللغويين هكذا يقولون، وصاحب الحدائق حكاه عن اللغويين. لذلك قال تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون، ملازمة، ما هذه عاكفون، خلص مو عاكفون مع عبادتي، عاكفون يعني ملازمون. ولذلك قال تعالى يعكفون على أصنام لهم، يعكفون يعني يلازمون، فالاعتكاف هو الملازم، اعتكاف بالمسجد عن ملازمة المسجد خلص، لا يخرج إلا لحاجة، يلازمونها ملازمة قاعدين يمها، قاعدين يمها، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، قاعدين يمها، عاكف يعني ملازم، يعكفون على أصنام لهم يعني يلازم الصنم. شرعا قالوا إذا عدنا حقيقة شرعية ومتشرعية، إذا عدنا قالوا هو اللبث في المسجد للعبادة، اللبث للعبادة، يلبث المسجد لأجل أن يأتي بأمور عبادية لأجل العبادة بقصد العبادة. هذا قاله الفقهاء أن اللبث في المسجد بقصد العبادة هو الاعتكاف. فواحد قال اللبث في المسجد بقصد العبادة، واحد قال لأجل العبادة، واحد قال للعبادة، تعابير متعددة لكنه معنى واحد، القصد لأجل شيء آخر وهو العبادة، هذا هو الاعتكاف. الكلام هنا ما هو الصحيح؟ هل الاعتكاف بنفسه عبادة أو لا؟ الاعتكاف لأجل عبادة، ما هو اللبث؟ هل هو بنفسه عبادة؟ فيكفي قصد التعبد بنفس اللبث والملازمة للمسجد. طبعا هذا الذي ذكره صاحب الجواهر، يقول صاحب الجواهر نفس اللبث في المسجد هو عبادة، نفس وجودك في المسجد هو عبادة، وإن لم تصلي وإن لم تدعو وإن لم تتضرع نفس بالمسجد هو عبادة. أو لا، اللبث في المسجد مقدمة للعبادة، مقدمة لعبادة أخرى خارجة عن اللبث. اللبث مع شيء آخر وهو الصلاة المستحبة، التنفل، الدعاء، قراءة القرآن. ما هو الصحيح؟ صاحب الجواهر يقول نفس اللبث عبادة فقط، ولو لم تأتي بأي عبادة غير الواجبة. بعضهم يقول لا، اللبث مع التنفل بالعبادات وقراءة القرآن مثلا والدعاء. صاحب العروة عبادة شاملة للسنين، يقول هم نفس اللبث هو عبادة، وهم اللبث لأجل العبادة هم عبادة، فالسنين يصدق على الاعتكاف. صاحب العروة تقول الاعتكاف هو شيئان، هم نفس اللبس فقط هو اعتكاف، هم اللبس لأجل العبادة هم اعتكاف. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في من لبث في المسجد ولم يأتي إلا بالواجبات. فعلى قول صاحب الجواهر هذا معتكف يحصل على ثواب الاعتكاف والندب إليه، وعلى قول غيره هذا ما معتكف، ما جاب عبادة أخرى مع الاعتكاف، إذن هذا مو اعتكاف فلا يحصل على ثواب الاعتكاف. فإحنا نقول الأقوى ما اختاره صاحب الجواهر. هاي دليل آخر. إيه نعم، هاي دليل آخر. إحنا قاعد إيه ها، إذا ما صدر الاعتكاف إيه، إذا ما صدق على رأي صاحب الجواهر صدق الاعتكاف، على رأي الآخرين يقولون ما في اعتكاف في الميجب. إيه كلامه في صدق الاعتكاف، هنا هناك إذا صدق الاعتكاف فيجب اليوم الثالث هنا أصلا. فهذه الثمرة، فالاعتكاف خلينا نشوفه واقعا ما هو، هل هو نفس اللبس نفس ملازمة المسجد، ولو نايم يجي ينام بالمسجد يعتكف ما يطلع إلا لضرورة، هذا اعتكاف مثلا، إذن يصح منه الاعتكاف ويحصل عثر. أو لا، الاعتكاف يعني بقاء في المسجد لأجل العبادة، عبادة أخرى، يلا يصير الاعتكاف، إذن يجي ينام بالمسجد هذا ما معتكف، خلينا الاعتكاف هذا ما معتكف. فعلى رأي بقية الفقهاء هذا ما معتكف الذي بس ينام بالمسجد ويصلي الواجبات، هذا مو معتكف، فلا يجب عليه البقاء اليوم الثالث مثلا أو السادس. بينما صاحب الجواهر يقول هذا اعتكاف، فإذا نواه صحيح فيجب عليه بقاء اليوم الثالث. الصحيح ما ذهب إليه صاحب الجواهر، وهو طبعا احنا اولا لم نقل بالحقيقة الشرعية ولا المتشرعية، قلنا الفاظ العبادات والمعاملات هي مستعملة بنفس المعنى اللغوي، ارجع الى المعنى اللغوي، معنى اللغوي الاعتكاف هو الملازمة، خلص اعتكف المسجد يعني لازم المسجد خلص، وين لأجل عبادة أخرى؟ وين لأجل عبادة أخرى؟ احنا ما قلنا اكو حقيقة شرعية، بل الشارع هنا اجل اضاف للاعتكاف اللغوي، قال الا ويا صوم، او الا ويا صوم لازم المسجد مع الصوم خلص، قال الا صلي صلاة نوافل والا تقرأ قرآن، لا ما قال. فالمعنى الاعتكاف لا اكو حقيقة شرعية، لا اكو حقيقة مشرعية، الفاظ العبادات والمعاملات استعملها الشارع في المعنى اللغوي، معنى اللغوي يقول الاعتكاف هو الملازمة، ملازم المسجد خلاص. غايته اجا هو خلف الشرط، لا تخرج الا لحاجة ضرورية، اذا خرجت لا تجلس تحت الظلال، يجب عليك الصوم، هاي اشياء شروط خلاها، فضيق معنى الاعتكاف، اما الاعتكاف هو المعنى اللغوي. ثانيا حينما نقول ان الاعتكاف هو نفس اللبث، لان الآية القرآنية تقول وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي، بيت الله الحرام، للطائفين، هذا عمل، هذا غير البقاء في المسجد. والعاكفين والركع السجود، ركع السجود عن المصلين. فخلى الاعتكاف قسيم للصلاة وللطواف. إذن الاعتكاف لا صلاة لا طواف، وهو نفس اللفظ في المسجد. جعل الاعتكاف قسيما للطواف وقسيما للركوع والسجود وهو الصلاة. هذا فيه دلالة واضحة أن الاعتكاف نفس البقاء في المسجد، لا طواف ولا صلاة.
طواف من داخل المسجد
هي، لكن عمل آخر غير الملازمة.
ايش يعني خرجه؟
طائف
هذا اعتكاف،
طائف هذا قسم. طهر بيتي لهذول الطائفين، اللي يجيبون طواف ويطلعون. طهر بيتي للركع السجود، يعني اللي يجون يصلون وكذا. وطهر بيتي للعاكفين، اذا العاكف لا يدخل في الاول ولا يدخل في الثاني، وهو قسم ثالث، يعني نفس الملازم للبيت، نفس الملازم للبيت. هذا فيه دلالة واضحة على أن الاعتكاف بنفسه عبادة مستقلة. وطهر بيتي لهؤلاء، وإن لم يضم إلى اعتكافه عبادة أخرى. ثانيا، بعض الأخبار مو آية قرآنية تشعر بأن الاعتكاف لوحده واللبس لوحده هو عبادة، ولو لم يأتي بأي واجب إلا الواجبات اليومية، وهي رواية صحيحة داود ابن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت للصادق: إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ يعني حقيقة الاعتكاف ما هي؟ فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ أريد أعتكف، قل إيش أسوي إيش أقول؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها. طيب هذا واحد خلص. ولا تقعد تحت ظلال إذا طلعت حتى تعود إلى مجلسك. شاوين؟ لأجل العبادة، لأجل الصلاة، لأجل قراءة القرآن. وين وين؟ هاي حقيقة الاعتكاف. لا تخرج من المسجد، يعني تنوي أن لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك. فالسائل سئل عن حقيقة الاعتكاف، الجواب هو هذا: العزم على اللبس، لا تخرج لحاجة إلا لابد منه، يعني عزم على اللبس. إذا خرج يعود فورا ولا يجلس تحت الظلال، يعود فورا، لأن الجلوس تحت الظلال يعني لا يرجع فورا، لا يجلس تحت الظلال. هذا الاعتكاف. تنوي أن تبقى في المسجد فلا تخرج إلا لحاجة، إذا خرجت ترجع فورا، هو هذا الاعتكاف. إذا نفس اللمس هو اعتكاف. حينئذ الروايات اللي قالت، اللي تقول إن النبي صلى الله عليه وآله اعتكف طوى فراشه وشمر عن ساعديه، هذه كناية عن العبادة صحيح، لكن لا تدل على أن العبادة شرط في مفهوم الاعتكاف. هو النبي يسوي شيء إضافي، أما هذا داخل في مفهوم الاعتكاف. السؤال يقول إيش أسوي؟ قل لي هل تعتكف؟ قال: هذا المقدار، لا تخرج من المسجد إلا لحاجة، وإذا خرجت ارجع فورا. هذا فعمل النبي، خل عن النبي يسوي أشياء مستحبة لكن ليس داخل في مفهوم الاعتكاف. معناها العبادة مع الاعتكاف أفضل. ليش؟ وين التلازم؟ مش عايزك على المسجد، لأن الجلوس في المسجد عبادة. شلون يقول لك انت تجلس في الكعبة تعاينها عبادة، صلي تعاينها لك 20% ثواب، صلي لك 40%، الطوف لك 60%، فمن طاف وصلى ونظر صار 120. اذا يطوف للمسجد بس يعاين الى 20%، هذا يمع بهذا بس يعاين، لا يطوف لا يصلي. غاية هذا، ملازمة المسجد عبادة، الاعتكاف ملازمة المسجد عبادة. ماكو سأله عن حقيقة الاعتكاف، قال له هذا، قال له هاي حقيقة الاعتكاف، لا تخرج من المسجد وإلى خلاص أرجع بورا. هذه حقيقة الاعتكاف. التقسيم مال الآية القرآنية طائفين وركعوا سجود وعاكفين، يعني مش ملازم بالبجر، لا يصلي إلى الواجب. ركع وسجود يعني غير الواجبات، ركع تأمل يركع ويسجد يركع يعني مو بس الواجبات يعني مستحبات. هاي ركع السجود طائفا مثلا هنا لا عاكف. إذا الاعتكاف هو نفس اللبس فيصدق الاعتكاف. يأتي الكلام عن باقي غدا إن شاء الله.